بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا الجميع العلم النافع والعمل الصالح. أسأل الله جل وعلا يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا.
اللهم أمين. مستمعين الكرام، حديثنا في هذا المساء متصل بسابقه، ما زلنا مع سلسلة أعمال القلوب، نكمل فضيلة الشيخ في هذه السلسلة.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول أعمال القلوب وحول الأمور التي تزيد الإيمان في القلوب، وأيضا عرجنا على ذكر بعض المفسدات للقلوب، وفي اللقاء السابق ذكرنا بعض الأعمال التي تعين على زيادة الإيمان في القلب بإذن الله جل وعلا، وأشرنا إلى مسألة التعلق بأسماء الله تعالى الحسنى وبصفاته العلى، وكذلك ما يتعلق بالتأمل في آيات الله جل وعلا الكونية ومخلوقاته سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ويقول جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ويقول جل وعلا: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالتفكر والتدبر والتأمل والنظر هذا سبب عظيم من أسباب زيادة الإيمان في القلوب بإذن علام الغيوب سبحانه وتعالى. ولذلك هذه النصوص التي تلوتها وغيرها كثير، كلها تدعو المؤمن إلى أن يتدبر في آيات الله الكونية كما أنه يتدبر في آيات الله الشرعية. الأرض حولك والسماء اهتزتا لروائع الآيات والآثار، ما شك فيه فنظرة في خلقه تمحو أثيم الشك والإنكار. وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد. والمقصود بأن هذا التدبر والتفكر والتمعن والنظر سبب عظيم من أسباب تقوية الإيمان في القلوب بإذن الله جل وعلا. ولذلك يقول بعض السلف: سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان هو التفكر. ولذلك تجد بعض القلوب لها أسماع وأبصار بسبب هذا التفكر وبسبب هذا التأمل. أمر آخر ما يتعلق بقضية الطلب العلم الشرعي. فالعلم الشرعي من أعظم الأمور التي تعين على تقوية الإيمان في القلوب وعلى جعل القلوب قوية ثابتة بإذن الله جل وعلا. ولذلك يقول تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم طريق للخشية التي هي علامة لما وقر في القلب من الإيمان. صحيح. حتى يقول أحمد: أصل العلم الخشية. ولذلك فرق بين من يعلم وبين من لا يعلم. فالله جل وعلا يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ويقول بعض السلف يعني حينما ذكر عنده أحد العلماء وقيل بأنه قصير العلم، وكان أحمد بن حنبل موجودا، فنهره وقال: أمسك عافاك الله، وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه فلان؟ يعني من الثبات واليقين بالله جل وعلا. فليست العلم بكثرة، ليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة الحديث ولا بكثرة التصانيف، إنما العلم أن يوصلك إلى خشية الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولذلك حقيقة مسألة العلم غاية في الأهمية، تمثل قطب رحى هذا الأمر وعموده الفقري. فالاهتمام بالعلم والحرص عليه هو من أعظم الأسباب المعينة على القلوب وصلاحها وتقوية الإيمان تقوية الإيمان فيها. أمر آخر ما يتعلق بذكر الله جل وعلا، فالله جل وعلا يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فذكر الله جل وعلا على الدوام دليل على ما في القلب من إيمان. فالقلوب لها مغاريف وهي الألسنة، فإذا ترطب اللسان بذكر الله دل ذلك على أن في القلب إيمانا. ولذلك إذا رأيت العبد يكثر من ذكر الله جل وعلا فاعلم بأنه بذكره يعكس ما في صدره من الإيمان ومن مراقبة الله الواحد الديان. ولذلك عندنا كما سبق وأن فصلنا بأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فكلما أكثر العبد من ذكر الله جل وعلا زاد الإيمان وقوي اليقين وثبت القلب بإذن الله رب العالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على ذكر الله كثيرا، بل ربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قل جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والمتأمل في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجدهم من أكثر الناس ذكرا لله، تجد الأنبياء من أكثر الناس ذكرا لله جل وعلا. وهذه قصصهم، قصصهم في القرآن، كيف أنهم يذكرون الله كثيرا رغبا ورهبا، ويدعونه رغبا ورهبا، ويذكرونه على الدوام والاستمرار. أمر آخر مما يزيد في مسألة القلوب وثباتها وقوة الإيمان فيها الاهتمام بمجالس الذكر ودروس العلم. ولذلك حنظل الأسدي الذي ذكرت قصته فيما مضى، حينما أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: نافق حنظل يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: بأن قال: قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا الجنة والنار حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يحضر ساعة وساعة ساعة وساعة. المقصود بأن مجالس الذكر ترفع الإيمان. ننظر إلى حنظلة حينما يكون بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس ذكر ودرس علم، كيف يقول: كأن يرى الجنة كأن رأي عين، يرى الجنة كأن رأي عين. ولذلك حلق الذكر ودروس العلم بيئة إيمانية خصبة ترفع الإيمان وتزيد اليقين بإذن الله جل وعلا. الحديث له تتمة وبقية، نرجعه إلى اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا. أسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد وصلاح القلوب والنيات والأعمال. أسأله جل وعلا أن يرزقنا قلوبا به مطمئنة تؤمن بلقائه وترضى بقضائه وتخشى حق خشيته، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. جزاكم الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله لنكمل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ، نستقبل معنا هذه المكالمة. أبو جمال تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بدي أسأل عن الجمع والقصر في الصلاة. أنا من سكان الشارقة، بشتغل في الفجيرة. كيفية الجمع في الصلاة؟
طيب.
صلاة المغرب مرات تروح علينا، يعني من غادة تقريبا الساعة 5 المساء وبنصل تقريبا الساعة 7. يجوز إنه يجمع على الطريق أو لا يجوز؟
طيب. هذا يوميا يعني؟
يوميا.
طيب. واضح إن شاء الله راح تسمع الجواب يا أخ أبو جمال. إذا فضل الشيخ، كيف تكون صلاة الأخ أبو جمال يسكن في الشارقة ويعمل في الفجيرة؟ يتحرك من هناك الساعة الخامسة عصرا، يسأل عن الجمع في الطريق.
الحمد لله، بالنسبة للجمع في الطريق بين الفجيرة والشارقة مشروع ولله الحمد، فلك أن تقصر وأن تجمع، وذلك لأنه يصدق عليك أنك مسافر، فإذا دخل وقت الظهر صليتها في الطريق ركعتين ثم جمعت إليها العصر أيضا ركعتين إن أحببت، وإن أحببت أن تؤخر العصر حتى تصل إلى بيتك تصليها تامة فهذا أفضل. عموما ليس عليك شيء في هذا، وهذه رخصة ترخص الله بها على عباده.
وكذلك المغرب والعشاء شيخ؟
نعم، لو أدركه المغرب في الطريق مثلا يجوز له أن يصلي المغرب 3 ركعات ويجمع معها العشاء، ويجمع معها العشاء ركعتين.
نعم، بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، نذكركم بأرقام التواصل يمكنكم المشاركة، وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-55-1688 ومن خارجها 00971-600-55-1668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. فشيخنا أحد الأخوة على 6688 بعث بسؤاله، يقول أنه يصل المسجد مبكرا إلا أنه يمكث خارج المسجد إلى حين تقام الصلاة، يفعل ذلك فضل الشيخ يقول خشية أن يقدموه إماما وخاصة في صلاة الصبح، فهل ما يقوم به الأخ صحيح؟
الحمد لله، لقد حرمت نفسك من فضيلتين. أما الفضيلة الأولى فبقاؤك خارج المسجد وحرمان نفسك من دخول المسجد والأجر المترتب على ذلك في المسابقة إلى الصف الأول والتبكير إليه. أما الحرمان الثاني فهو رفضك للإمامة، خاصة وأنهم يحتاجون إلى مثلك في صلاة الفجر، فما دام أنك قد توفرت فيك شروط الإمامة فحاول بارك الله فيك أن تستجيب لهم، لا سيما في صلاة الصبح وبالمؤكد بأنهم يحتاجون من يقرأ ويطيل، ووقوع الاختيار عليك دليل على رغبتهم فيك، وأيضا هذه يعني فرصة أتاحها الله عز وجل لك لتغرف من الخيرات والبركات والحسنات التي أعدها الله عز وجل لمن بكر إلى المسجد، ولمن أيضا تقدم إماما صلى بالناس، والإمام اختارها النبي عليه الصلاة والسلام، اختارها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فصلوا بالناس. فيا أخي الفاضل لا تحرم نفسك، ودع عنك الخجل، هذا يسمى خجلا، فما دام أنه ليس هناك إمام راتب أو يوجد لكن يرغبون في صلاتك ليستمعوا إلى قراءتك، فلبي هذا وإن شاء الله تنال الأجر والثواب.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. معنا هذه المكالمة أيضا خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وياك تفضل.
بس سؤالي برضو موضوع الجمع والقصر، أنا سكني الأصل في الشارقة لكن خلال أسبوع عندي سكن في أبو ظبي، فلما أروح يوم الخميس من أبو ظبي للشارقة ينفع القصر والجمع وأنا بأبو ظبي قبل ما أنطلق السفر ولا بعد ما 80 كيلو أو 82 كيلو؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني لو سمحت، شو الحكم بالنسبة للحجاب بالنسبة للمرأة عفانا عفاكم الله اللي معها عندها سرطان وما في شعر؟ شو الحكم الحجاب الشرعي تبعها يعني؟ جزاكم الله.
يعني تغطي رأسها أو لا، هذا السؤال؟
أيوة بالضبط.
طيب
جزاكم الله خير.
حياك الله يا خالد. معنا مكالمة أيضا أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله كل خير.
وياك تفضل.
سؤالين بس لفضيلة الشيخ. سؤال أول سؤال بالنسبة للصلاة، ماشي، صلاة سجدتين السهو. أنا متعود إني بعد صلاة العشاء بصلي الوتر 3 ركعات بتشهد واحد.
نعم.
في يوم نسيها عليا وجلست التشهد الثاني زي مثل صلاة المغرب. يعني أنا كانت هم 3 ركعات في التشهد واحد. بس قرار نسيت وجلست للتشهد.
إيه.
هل أقف ولا أكمل أقطع مثل التشهد وبعد كده أرجع التشهد قلته ولا ما قلتش صوت ثاني خالص.
نعم. طيب أنت
تفضل.
أيوة كمل
السؤال الثاني.
طيب في السؤال الأول يا أخ أبو محمد، أنت باستمرار تصلي الوتر بهذه الصفة أو أحيانا؟
لا لا على طول. سمعت الشيخ يفضل أنك أنت تصليها بتشهد واحد.
أيوة.
دفع عن صلاة المغرب.
تسرد الركعات الثلاث. نعم.
نعم.
طيب السؤال الثاني.
أنا حلفت مثلا على الأهل في البيت والله لا مثلا لها لا هاجي بعد شوية أو مش جاي وما أخلفت في الحلفان. الكفارة بتاعته أنا يعني أنا متوقع يعني كعلى حد عني من الأفضل إني أطلع للمساكين ولا الصوم ولا إيه بالضبط.
يعني حلفت إنك ما راح ترجع البيت ورجعت، أو إنك راح ترجع وما رجعت هكذا؟
أو إن أنا هاجي وما رحت.
طيب أنت لما حلفت حلف يعني عقدت اليمين ولا مجرد لغو هكذا؟
لا والله لا عملت هذا. يعني فصلت النفس والله لا عملت هذا وما عملت.
طيب. طيب يا أبو محمد.
إن شاء الله.
حياك الله بارك الله فيك. إذن فضل الشيخ. نجيب على الأسئلة. الأخ خالد سؤاله أيضا متعلق بالصلاة، صلاة المسافر. يقول سكنه الأساسي في الشارقة ويعمل في أبوظبي ولديه مقر سكن هناك. يسأل عن الصلاة، يقول قبل خروجه من أبوظبي في نهاية الأسبوع هل له أن يجمع الصلاة وهو ما زال في أبوظبي؟
الحمد لله. صورة المسألة التي ذكرها الأخ السائل بارك الله فيه تشير إلى أن عنده إقامتين، إقامة في الشارقة وإقامة في أبوظبي.
صحيح.
ولذلك إذا أراد العودة من أبوظبي إلى الشارقة فإنه لا يجوز له أن يترخص برخص السفر أثناء وجوده في بيته في أبوظبي، وإنما إذا خرج وخلف المدينة وراء ظهره مثلا وشرع في السفر يجوز له أن يترخص، أما في بيتي هناك فلا يجوز لأنه مقيم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يسأل أيضا عن حكم غطاء الرأس بالنسبة للمرأة التي لا شعر لها.
الحمد لله. بالنسبة للمرأة مأمورة بالستر كاملا تستر جميع بدنها، خاصة إذا كانت أمام الأجانب، فإذا ظهرت أمام الأجانب يعني ظهرت في السوق مثلا في الشارع أو دخل عليها أناس ليسوا من محارمها فإنه يجب عليها أن تغطي جميع بدنها ومن ذلك رأسها ولو كانت لا شعر لها أما إذا كان بين يعني محارمها وبين زوجها مثلا وبين أولادها هذه مسألة عادية ترجع إليها، الأمر راجع إليه. أما قضية أنها تكشف بعذر أو بعلة أنها لا ليس عليها شعر، ليس المقصود هو الشعر ذاته وإن المقصود بدن المرأة والشعر تابع للبدن.
صحيح. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا مكالمة لأخ محمد.
يا مرحبا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله تفضل.
مساليكم فضيلة الشيخ.
الله يحييك.
البرنامج المنير والرائع. أنا حقيقة أول مرة أتصل عليكم يا أبو ظبي.
الله يحفظك يا محمد. تفضل.
دائما حلقات متابعه لأنها حلقات مفيدة ومعنوية أيضا لدرجة يعني لا يمكن الإنسان إلا أن يتابعها.
الحمد لله. الله يحفظك.
في بس سؤال للشيخ حول قضية ركعات السنة اللي عند صلاة المغرب. هذه أنا أساسا أقول لك إني مذهب مالكي أصلا من موريتانيا.
نعم.
لكن ما ورد عندنا طويل العمر بخصوص ركعات السنة قبل صلاة المغرب.
لا
بعد المغرب. والحديث عن ما صلى أذن عن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه أذنته عشر ركعات اليوم حرم الله جل وعلا. إذا أذنته ركعات الليل غسلها أربعين قبل الغداء واثنين بعد اللي مست عند الظهر واثنين بعد المغرب واثنتين قبل العصر. وزنتين بعد العشاء يعني هي تخطى حصل 12. بالتالي هاي الركعات اللي قبل المغرب عليك شو تعرف الشيخ هل هي وارد فيها
يعني لقصدك بين الأذان والإقامة يا محمد؟
هي أيوة لأن بعض من الناس على طول يجي تحت يصلي ذيك الركعات اللي عند المغرب وإحنا سات قبل الغام وإحنا سات كثير قريت كثير الموارد الكتب وذي موارد فيها ولكن الشيخ إذا كان عنده فيها
إن شاء الله.
مرحبا
يا طبيب. الله يحفظك يا محمد بارك الله فيك. إذا فضل الشيخ نجيب على الأسئلة. الأخ محمد يسأل عن صلاة الوتر، يقول أنه اعتاد على صلاتها بهذه الهيئة 3 ركعات متوالية بتشهد واحد. أولا الاستمرار على هذه الصفة فضل الشيخ.
الحمد لله. أولا بالنسبة لي يعني صلاة الوتر 3 ركعات سردا هذه لها أصل، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بتشهد واحد ولم يجلس في التشهد الأول كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبيه الوتر بالمغرب. فما دام أن لها أصل فالأصل الجواز، نقول الجواز يجوز، لكن الأفضل والأكمل هو النظر فيما كان يصليه النبي عليه الصلاة والسلام. فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من الليل ركعتين ركعتين، وقد جاء عنه قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، وقد كان يصلي في رمضان وفي غير رمضان 11 ركعة يسلم من كل ركعتين، فإذا سلم من الثامنة يعني الركعة الثامنة من الركعتين اللي هي الثامنة قام فأوتر بركعة واحدة عليه الصلاة والسلام. وثبت عنه أنه صلى 5 ركعات سردا، وصلى 7 ركعات سردا، وصلى 9 ركعات جلس في الثامنة عليه الصلاة والسلام، لكن هذه لم تكن غالب أحواله، إنما فعلها أحيانا أو مرة لبيان الجواز. فأخي الفاضل يعني إذا أردت فعلا هدي النبي عليه الصلاة والسلام فعليك بالتنويع، لأن السنن وردت على أوجه متعددة، فصلي مرة هكذا ومرة هكذا، ونسأل الله عز وجل لك القبول.
في حال أنه نوى أن يصليها سردا 3 بتشهد واحد فسهى وجلس للتشهد الأول، في هذه الحالة يستمر أو يقوم؟
الحمد لله، من نوى أن يصلي الوتر 3 ركعات سردا ثم نسي فجلس بعد الركعة الثانية فالمشروع في حقه أن يقوم، يقوم ويأتي بالركعة، لأنه سهى في مثل هذه الحالة.
صحيح.
فقد خالف فعله نيته، خالف فعله نيته، فيقوم ويأتي بالركعة الثالثة ثم يسجد للسهو بعد السلام للزيادة، حصل عنده زيادة.
بارك الله فيك فضل الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ محمد يسأل عن الحلف، أحيانا في حال غضب قد يحلف على أمر أن يفعله فلا يفعله أو على ألا يفعله فيفعله، في هذه الحالة ما الواجب عليه؟
الحمد لله، بالنسبة لمن حلف على فعل شيء ثم حنث فيه فلم يفعله، أو حلف على ترك شيء ثم حنث فيه ففعله، فهذه تسمى اليمين المنعقدة، لأن اليمين على 3 أقسام. أولا اليمين المنغمسة، اليمين عفوا الغموس، اليمين الغموس، اليمين الغموس هذه اليمين التي يقسم الشخص فيها لاقتطاع حق امرئ مسلم بيمينه، هذه والعياذ بالله من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، صاحبها مستحق للنار إلا يتوب إلى الله عز وجل، وليس فيها كفارة إلا التوبة لعظمها. الثاني يمين اللغو، وهي التي تجري على اللسان من دون قصد، كقول الرجل لا والله بلا والله كما قالت عائشة رضي الله عنها. واليمين الثالث اليمين المنعقدة، وهي التي جاءت فيها الكفارة، يقول الله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فإذا حلفت يا أخي الفاضل على أنك تفعل هذا الشيء ولم تفعله، مثل قولك حلفت أنك ما تأتي ثم أتيت، فإنك حلفت يمينا منعقدة، يصدق عليها أن تكون منعقدة. لماذا؟ لأنك حلفت على أمر مستقبلي يمكن وقوعه عادة وعقلا، ويعني يقع مثل هذا، فعليك يا أخي الفاضل بكفارة اليمين. طيب ما هي الكفارة؟ إطعام 10 مساكين، لأن الكفارة كفارة اليمين فيها ترتيب وتخيير، أما التخيير فبين 3 أشياء الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة، وهذه أول ما تكون. وأما الترتيب إن لم يجد هذه الأشياء 3 أو لم يستطع عليها فينتقل إلى صيام 3 أيام، فإذا كان عندك قدرة مالية فتطعم ولا تصوم، بارك الله فيك، تطعم 10 مساكين، والآن الجمعيات جزاهم الله خير وبارك الله فيهم قد سهلوا الأمر، تذهب إليهم وتعطيهم قيمة الكفارة، هم يتولون إخراج الكفارة عنك. تقول ما عندي مبلغ الكفارة، مبلغ الكفارة ما يتجاوز 150 أو 130 درهم فيما يظهر، ما أدري والله، لكن عموما بهالحدود هذه. إن لم تجد، ما عندك القدرة، تصوم 3 أيام. نعم،
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ محمد شيخنا يسأل عن الصلاة أو النافلة قبل المغرب،
نعم،
هل لها أصل وهل هي من الرواتب؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للرواتب الواردة في حديث ابن عمر وغيره عند مسلم وغيره أيضا، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، هي موضحة في باقي الأحاديث، وهي 2 قبل الفجر. وفي قاعدة مهمة أو ضابط، إذا قلنا قبل الصلاة بالنسبة للسنن الرواتب، المقصود بعد الأذان. إذا قلنا قبل الصلاة يعني بعد الأذان، 2 قبل الفجر، و4 قبل الظهر، و2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، هذه 12 ركعة من واظب عليها بنى الله له بيتا في الجنة.
صحيح.
عندنا مسألة أخرى ما يتعلق الصلاة بين الأذانين، والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: بين كل أذانين صلاة لمن شاء، لمن شاء. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: صلوا قبل المغرب. ورد عنه أنه كان يقول: صلوا قبل المغرب، يعني بعد الأذان وليس قبل الأذان، بعد الأذان، لأن ما قبل الأذان من أوقات النهي.
صحيح.
كما هو معلوم، إلا للصلوات ذات السبب، في قول أصح في أصح قول أهل العلم الذين يرون الصلاة في أوقات النهي التي لها سبب، الصلوات التي لها سبب كتحية المسجد وسنة الوضوء وغير ذلك. فالمقصود يا أخي الفاضل بأن ما بين كل أذانين الصلاة، هذه على السنية والاستحباب وجميع الصلوات بما فيها المغرب، يجوز لك أن تصلي بين الأذان وبين الإقامة.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. معنا هذه المكالمة، أبو أنس تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبكم في الله وما شاء الله عليكم، الله يزيك من خير على البرنامج.
أحبك الله
من أجله. صوته يعني فعلا بيشرح الصدر.
الله يحفظك بارك فيك.
الله يسعدك بارك الله فيك. أنا عندي استفسار بالنسبة للعمرة. بالنسبة للعمرة، هل يجوز أن الواحد يعمل عمرة عن حدا ثاني، يعني إذا كان متوفي؟
نعم.
أو شيء، ولا وكيف الصفة، يعني إذا الواحد يروح أول النية عن حاله أول ولا عن الشخص المتوفى، يعني كيف يعمل عمرتين بنفس الزيارة؟ لأني أنا سمعت إنه بصيرش إلا مرة واحدة، ما بعرفش صراحة، بس ياريت تفضلنا
الموضوع. نعم،
بارك الله فيك.
حياك الله يا أبو أنس وجزاك الله خير. إذا فضل شيخ الأخ أبو أنس يسأل عن الاعتمار عن الغير، خاصة إذا كان متوفى، وكيف تكون صفة هذه العمرة، ثم سأل عن تكرار العمرة في السفرة الواحدة.
الحمد لله. نعم، يجوز للإنسان أن يعتمر عن الآخرين، فقد جاء في حديث أبي رزين العقيلي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج عن أبيه، فقال: حج عن أبيك واعتمر. وثبت من أكثر من وجه عمرة الصحابة عن آبائهم وعن الغير، ولكن بشروط. الشرط الأول أن يكون قد اعتمر عن نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا في الطواف يقول: لبيك اللهم عن شبرمة. فقال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب. فقال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. ولما كانت العمرة واجبة في أصح قول أهل العلم، فإنها تأخذ حكم الحج في مسألة كون النائب عن الآخرين قد حج أولا. فإذا كنت قد اعتمرت عن نفسك أولا، فيجوز لك أن تعتمر عن الآخرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص في الحج عن الآخرين، وثبت عنه أنه رخص في العمرة ودعا أيضا وأجاز العمرة عن الآخرين. هذا فيما يتعلق بجواز العمرة والحج عن الآخرين. الشرط الثاني أن يكون الآخر ميتا أو حيا ولكن عاجز عجزا كاملا. فإذا كان الذي تنوي الحج أو العمرة عنه ميتا فيجوز، وأما إذا كان حيا فينظر. فإذا كان عاجزا عجزا كاملا هذا يسمى عند الفقهاء بالمعضوب، يجوز لك أن تعتمر عنه. أما إذا كان قادرا فلا يجوز أن تعتمر عنه ولا أن تحج عنه. بقي الجواب على الشطر الأخير من هذا السؤال، وفيما يتعلق بتكرار العمرة، وهذه من المسائل الخلافية في القديم والحديث، وفتاوى العلماء ظاهرة في مسألة التنوع، منهم من يجيز ومنهم من يمنع. والمتأمل حقيقة في حال النبي عليه الصلاة والسلام وفي حال الصحابة الكرام رضي الله عنهم يجدهم بأنهم لم يكونوا يكررون العمرة في السفرة الواحدة. لماذا؟ لأن العمرة الزيارة، فالإنسان حينما يأتي إلى العمرة يأتي إلى مكة إنما أتاها بنسك، ولذلك يشرع سفرة واحدة لكل نسك، سفرة واحدة. ولم يكونوا يكررون العمرة في السفرة الواحدة، وإنما كانوا يكثرون من الطواف. وقد سئل طاووس بن كيسان من كبار التابعين عن هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم ويعودون، فقال: ما أدري أيؤجرون أم يؤزرون، وهذا إنكار منه. ثم قال: يتركون الطواف، يعني الطواف بالبيت، فلا أرى لك يا أخي الفاضل أن تكرر العمرة في السفرة الواحدة إلا إذا سافرت مسافة قصر هناك، يعني ذهبت للعمرة إلى مكة ثم سافرت إلى المدينة، وبعدما أردت العودة يجوز لك أن تأتي بعمرة إذا كان طريقك إلى مكة، تأتي بعمرة ثانية أو أي بلد سافرت إليه مسافة قصر. أحيانا نفتي يا أخي الفاضل من جاء من بلاد بعيدة مثلا يعسر عليه العودة ويصعب عليه الرجوع مرة ثانية، يعني نترخص له بالقول الثاني من أقوال أهل العلم.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. معنا مكالمة، أبو راشد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟ إن شاء الله بخير.
حياك الله، تفضل.
أستاذي، أنا سألت السؤال هذا قبل فترة بس للأسف ما سمعت إجابته. كنت بسأل عن التأخر في أداء الصلاة عن موعدها في بعض الأحيان، خصوصا صلاة الظهر والعصر، لأسباب الانشغال بالعمل والاجتماعات والآخرية، يعني اضطراري. فهل هذا يعد من التاهون؟
يعني التأخر حتى يخرج وقتها؟
لا 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 لا، يعني مثلا الساعة 12 و5 بقدم الظهر، بنضطر يعني نكون ساعة 2 ونص.
نعم، يعني يصليها في الوقت.
بس مش في ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فهل هي
طيب
من ضمن هؤلاء؟
واضح الآن.
الثاني بعد أمرك.
نعم.
بالنسبة لسنة الفجر، يحبب أداءها في البيت كما سمعنا من فضلتكم قبل فترة.
نعم.
لكن في الشغلة أنه إذا صليتها في البيت بتروح عليك الصف الأول، يعني ما بتلحق الصف الأول.
إيه نعم.
فالواحد بده يلحق مثلا فضل الصف الأول.
صحيح.
يا إذا صليتها في البيت ما بتلحقه، فأنه الواحد يكسب الأجر الأكبر.
طيب،
السؤال الثالث ممكن ولا كيف؟
واضح، تفضل. نعم.
بالنسبة للأذكار ما بعد الصلاة، ممكن الواحد يأتف أولها مثلا الاستغفار والتسبيح، مثلا قراءة آية الكرسي، بعدين يصلي السنة، وبعدين يقدر يكمل، يعني بيكون مضطر مثلا يطلع على مكان أو كذا يصلي السنة عشان ما يضيع السنة.
طيب،
لكن بإمكانه يكمل الأذكار بعد السنة.
واضح،
بارك الله،
حياك الله يا أبو راشد. ممكن؟ ها،
سؤال أخير معلش.
ما علي، عشان نقدر نجاوب على أسئلتك الأولى. طيب،
بارك الله فيكم، شكرا جزيلا لكم،
حياك الله، بارك الله فيك. إذا فالشيخ، التأخر عن الصلاة ليس إلى حد إخراجها عن الوقت، وإنما أحيانا قد ينشغل ببعض بالأعمال أو ينشغل ببعض الاجتماعات، فهل هذا يدخل في الوعيد الوارد في الويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟
الحمد لله. أولا، يقول الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا، موقوتا يعني له وقت ابتداء وانتهاء. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل مرتين وقال: الوقت ما بين هذين. ولذلك الآن عندنا وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، هذا وقت كله وقت أداء. عندنا وقت صلاة الظهر من أذان الظهر، اللي طبعا هو الزوال، لكن الآن نقول من أذان الظهر إلى أذان العصر، هذا كله وقت لصلاة الظهر. عندنا صلاة العصر من أذان صلاة العصر إلى قبل غروب الشمس بقليل، هذا كل وقت، كذلك المغرب إلى أذان العشاء، والعشاء إلى منتصف الليل، وعلى قول وعلى قول آخر إلى الفجر. فالصلاة ما بينها، من أدى الصلاة ما بين هذين الوقتين فقد أداها في وقتها. أمر آخر ما يتعلق بالأفضلية، سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها، فيجب أن يبادر المسلم إلى الصلاة على وقتها، إلا العشاء فالأفضل تأخيرها إن أمكن ذلك. يبقى قضية صلاة الجماعة بالنسبة للرجال، معلوم بأن صلاة الجماعة على الرجال واجبة في أصح أقوال أهل العلم، ولذلك ربنا جل وعلا قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة، هذه أخل السائل بين قوسين، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، يعني لا صلاة له كاملة. وواضح عليك أنك من أهل الخير وترغب في الأجر والحسنات، فلا تفوت يا أخي الفاضل على نفسك هذا الأجر والخير. والاجتماعات ممكن أنها تدرك، يعني الاجتماعات تتدارك، لكن الصلاة إذا فاتت صلاة الجماعة ربما تصلي لوحدك، وإذا تعود الإنسان على هذا ربما جرى النقص وانسحب إلى الفريضة، وربما فوت وقت الصلاة. فحرص المسلم على الصلاة في أول وقتها دليل على صحة الإيمان، دليل على الرغبة في الخير، والتساهل في ذلك ربما يجني على الإنسان على نفسه جناية كبيرة لا يحسب لها حساب في المستقبل، وسيدرك ذلك ربما بعد فوات الأوان. والمقصود يا أخي الفاضل أن الاجتماعات تؤجل ولله الحمد، إلا إذا كانت ضرورية، أو كان إنسان طبيب يجري عملية، أو شخص يحرس منشأة، أو شخص مثلا يعني من أصحاب المنافع المتعدية، ممكن أن يؤجل ويصلي يعني جماعة أخرى إن أدركها مثلا. لكن الإنسان باختياره أنا أنصحه بأن يحرص على الصلاة في أول وقتها.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. يقول الأخ إذا حصل هناك تعارض بين إدراك سنة أو الصلاة، صلاة السنة في البيت وأفضلية ذلك، تعارض مع إدراكه للصف الأول.
الحمد لله، بالنسبة لمسألة تفاوت أو تعارض الفضائل هذه، فالآن عندك فضيلتين، إدراك الصف الأول وبه تصلي النافلة، وصلاة النافلة في البيت مع تفويت الصف الأول يقدم إدراكك الصف الأول على صلاتك في البيت. لماذا؟ لأنك بهذا تدرك فضيلتين، الفضيلة الأولى الصف الأول، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على المسابقة على الصف الأول، قال عليه الصلاة والسلام قال لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني اقترعوا. وحينما تدرك الصف الأول ستدرك صلاة النافلة التي ليست شرطا أن تصلى في البيت، وإنما هي سنة مستحبة. وما دام أن هنا يحصل تعارض فأقول لك تذهب إلى المسجد لتدرك الصف الأول وتصلي السنة، أفضل من أن تصليها في البيت بمثل هذه الحالة، مثل هذا السياق. نعم،
جزاك الله خير فضلة الشيخ. الأخ أبو راشد أيضا سأل عن أذكار بعد الصلاة، بأن يأتي ببعضها ثم يصلي السنة ويكمل الأذكار في طريقه إذا كان مستعجلا.
الحمد لله، الأذكار التي بعد الصلاة سنة وليست واجبة، والإتيان بها في مكانها هو الوارد والثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا حصل أنك لم تستطع إكمالها فأكملها في الطريق، لكن أن تأتي بها بعد السنة فهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد، لأنه ليس بعد السنة أذكار، وإنما الأذكار هذه تتبع الفريضة، الأذكار هذه والتسبيحات تابعة للفريضة، فهي تجبر النقص والخلل الحاصل في الفريضة.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. يقول توصية الآخرين بالدعاء له بظهر الغيب، وخاصة إذا كان عازما على الحج أو ذاهبا للعمرة.
الحمد لله لا حرج لا حرج، يجوز للإنسان أن يسأل الآخرين الدعاء له بالسلامة والشفاء والعافية وشيء من هذا القبيل، فهذا مما لا بأس به. قد ورد في حديث إسناده محل كلام: لا تنسانا يا أخي من دعائك، والحديث محل نظر جهة الإسناد، وإن كان حسنه بعض أهل العلم، لكن له أصل، له أصل، وهو أن يجوز للمسلم أن يطلب الدعاء من إخوانه المسلمين، من أقاربه، من أرحامه، من أصدقائه، هذا مشروع ولله الحمد.
نعم. هل تؤدى سنة الفجر قبل الأذان؟
كل صلاة قبل أذان الفجر فهي من قيام الليل، كل صلاة قبل أذان الفجر فهي من قيام الليل، وكل صلاة بعد أذان الفجر فهي ما بين راتبة الفجر وما بين فريضة الفجر، يعني إذا صلىها بعد الأذان بنية السنية فهذه راتبة الفجر، ثم بعد ذلك يصلي الفريضة.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، وصلنا بهذا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء، شكرا جزيلا لضيفنا فضلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، شكرا جزيلا.
شكرا لكم.
والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز النومان، ومن الإخراج حمد البلوشي، وهذه تحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.